بسم الله
الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلمكم في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه حسنه ابن حبان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه وجعل ينفض الماء بيده.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان حبيبه، نسأله أن يصلي ويسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل قربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالغسل. وتقدم معنا غسل يوم الجمعة وأقوال الأئمة فيه، ومن قال بوجوبه ومن قال باستحبابه وهم الجمهور. وآخر ما جاء من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت عمل عملا طيبا حسنا، ولكن ومن اغتسل فالغسل أفضل. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن حكم قراءة القرآن للجنب. فروى عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه حسن بن حبان. ففيه اجتناب صلى الله عليه وسلم لقراءة القرآن وإقرائه في أثناء الجنابة. وهكذا تعدد في هذا عدد من الروايات، فمنها ما جاء أيضا عند الدارقطني عن سيدنا علي أنه قال اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا. وهكذا يبين أن قوله في الحديث الأول يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا أن ذلك الترك مقصود منه صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه كما صرح به في الروايات الأخرى، فلا يقال إنه كان من فعله واختياره لنفسه ولم ينهى، بل الحديث المراد بهذا الترك المقصود، لأن ترك الأمر ليس بحجة عند علماء الأصول. وبذلك قالوا الترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتضي منعا ولا إجابة، والمراد به مطلق الترك. أما الترك إذا اقترنت بقرينة تدل على أنه قصد فإنه يتعلق به حكم ويدخل فيه التشريع. فأما مجرد أنه لم يفعل أو أنه ترك الأمر فلا يدل على تحريم ذلك، غير أن من المعلوم أن ما ترك ليس بواجب قطعا، ففي هذا الحديث أنه لا يقرئهم القرآن وهو جنب قصدا منه وتعليما ونهيا منه أن يقرأ القرآن جنبا أو حائض كما جاء في الرواية الأخرى. وكذلك جاء لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم يحجز عن القرآن شيئا سوى الجنابة في رواية الإمام أحمد كذلك وأصحاب السنن وعند غيرهم كذلك. فكان تركه للقرآن مقصود. وجاء أيضا في رواية عند أبي يعلى عن سيدنا عن علي بن أبي طالب أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيء من القرآن ثم قال هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية لا يقرأ شيء. وكذلك جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ففيه النهي الصريح. إذن فالجنب والحائض لا يجوز أن يقرأوا شيئا من القرآن الكريم. هو كذلك عند الأئمة الأربعة لا يجوز لهم قراءة القرآن بنية التلاوة وإنما كما تقدمت الإشارة معنا في الدروس رخص المالكية للتعليم أن تقرأ الحيض أو الجنب لأجل التعليم رخصوا للحيض لأجل أن تتعلم وخصص الشافعية ذلك بالصبي غير المميز بالنسبة إذا كان محدثا أو بلا وضوء فهو لأجل الدراسة يجوز له أن يحمل المصحف ويمسه. وهكذا قالوا إذا لم يقصد التلاوة بأن قصد تحصنا وتحفظا من الشرور والآفات كأن يقرأ الإخلاص والمعوذتين في ورد أو آية الكرسي لأجل التحفظ فعند الشافعية إذا خرج عن قصد التلاوة يجوز له أن يقرأ. فإذا نوى تلاوة القرآن حرم عليه ذلك. فأما ما كان من دعاء فبالاتفاق يجوز واحد يقرأ يدعو ربنا هدنا في الدنيا حسنة وهو جنب أو حائض بقصد الدعاء وأي دعاء خف ذلك جائز بالاتفاق. يجوز أن يقرأ ما كان من دعاء أو أراد به الذكر للتحصن. فيؤخذ من اسم الجنابة وهي البعد ما حرم على الجنوب من تلاوة القرآن كما حرمت الصلاة عليه فهو لذلك في حالة بعد. ولذا ينبغي أن يبادر إلى الاغتسال هذا في حق الجنوب. أما الحيض والنفس فلا تستطيع أن تغتسل حتى ينقطع عنها الدم. ولذا كما يأتي في الأحاديث معنا المبادرة إلى الوضوء حتى وهو جنب لفعل بعض الأشياء تخفيفا للحدث. فمنه ما ذكر صلى الله عليه وسلم فيما جاء في رواية سيدنا أبي سعيد الخدري إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فهذا الوضوء المراد به كالوضوء للصلاة وقيل المراد الوضوء اللغوي فقط بأن يغسل ذكره ثم يعود. قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قد كان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء وهو معلول. فيه بيان الجواز ولكن قد صح عنه في غالب أحواله أنه كان يبادر بالاغتسال وفي بعض أحواله أنه توضأ وفي بعض أحواله أنه ضرب بيده الحائط فتيمم قبل أن ينام. فتبين الجواز بنوم الجنب ولكن ثبتت السنة بأن الأولى أن لا يباشر النوم بل ولا الأكل ولا الشرب إلا أن يخفف الحدث بالوضوء أو يرفع الجنابة بالغسل. وعليه قال أكثر أهل العلم أنه يكره له أن يباشر نوما أو أكلا أو شربا قبل أن يغتسل أو يخفف الحدث بالوضوء. وهكذا جاء في الحديث أن سيدنا عمر بن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب، قال نعم إذا توضأ، وجاء في رواية توضأ واغسل ذكرك، فينقطع الكراهة للنوم ويكون نومه حينئذ غير مكروه وغير خلاف الأولى إذا قد توضأ وإن كان جنوبا. وقال الحنفية، إذن هذا الحكم الذي ذكرناه عند الشافعية وهو عند الحنابلة كذلك، إذا أراد الجنوب أن ينام أو يأكل أو يعاود أهله فيسن له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. وذلك أيضا قول عند المالكية، في قول آخر عند المالكية أنه يجب على من أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنوب أن يتوضأ لمطلق الأمر في الحديث. أيوة. ويقول الحنفية أن الوضوء لأجل الصلاة وهذا لا يمكنه أن يصلي، فلا يترتب عليه شيء، إلا أنهم قالوا أن الجنوب ينبغي أن لا يأكل ولا يشرب حتى يغسل يديه ويتمضمض، يتمضمض ويغسل يديه، فكانوا لاحظوا تناول الأكل باليد ومرور الأكل في الفم، فقالوا يتوضأ، قالوا يتمضمض ويغسل يديه حتى لا يباشر خلاف الأولى ولا يباشر مكروها. إذن فالقول الثاني عند المالكية أن الوضوء من أجل النوم أو معاودة الواجب، لأنه مأمور بالوضوء قبل النوم، ولم يرى الوضوء الحنفية وقالوا إنما الوضوء لأجل أداء الصلاة وهذا لا يمكن أن يصلي بهذا الوضوء، إلا أنه كما قلنا يستحب عندهم بالنسبة للأكل والشرب أن يتمضمض وأن يغسل يديه، يغسل كفيه. كذلك الظاهرية على ظاهر الرواية أن الوضوء واجب لمن أراد أن ينام وهو جنب، فهكذا علمنا الحكم في ذلك. والجمهور قالوا باستحباب الوضوء لفعل هذه الأشياء، وعند الإمام مسلم ليتوضأ ثم لينام، في البخاري يقول اغسل فرجك ثم توضأ، فللجمع بين الأدلة قالوا مستحب. وقد أسلفنا ذكر استفتاء سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم يتوضأ إن شاء. وهكذا وراء ذلك استدامة الطهارة للسائر إلى الله تعالى والمتعرض لنفحات الله، فينبغي له كلما أحدث أن يتوضأ، كما ينبغي له كلما توضأ أن يصلي بذلك الوضوء ما كتب له، كما جاء عن سيدنا بلال رضي الله عنه، بمعنى لا يبقى بلا صلاة حتى ينتقد وضوءه، بل اعتمد الشافعية وغيرهم سنة الوضوء عندما يتوضأ أقلها ركعتان مندرجة في غيرها من أي صلاة كانت، ولا يحافظ على الطهارة على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء سلاح المؤمن، ومن أصابه عين أو سحر وهو على غير وضوء فلا يلومن إلا نفسه، إشارة إلى أن الوضوء يكف عن الإنسان الإصابة بالعين والسحر وكثير من الشرور ما تصيب المتوضئ. فالمتوضي في حصن وبسلاح بسبب الوضوء. والأدب أخذ كثيرا من سلف الأمة وخلفها على الاغتسال لكل صلاة إن كان من غير جنابة، كذلك إعادة الوضوء لأجل الصلاة، وكان يحرص عليه سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب، فإذا جاء وقت فريضة وإن كانوا متوضئين فيحبون أن يجددوا الوضوء ويقتلون قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا يذكر لنا بعد ذلك بيان كيفية الاغتسال كما جاء في الأحاديث لإقامة السنة في كيفية الغسل بعد أداء الواجب في استيعاب جميع البدن من الرأس إلى القدم. قرأت هذا؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، والمراد بكفيه، فإن اليد تطلق من طرف الأصابع إلى الكف، وتطلق من طرف الأصابع إلى المرفق، تطلق من طرف الأصابع إلى الكتف، فهي ثلاثة إطلاقات. فقوله يغسل يديه هنا المراد به الكفين إلى الكف، من طرف الأصابع إلى الكف، وهو المراد بقوله في حد السرقة: فاقطعوا أيديهما. وفي الواجب في الوضوء يراد به إلى المرفق، يقول: فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، والسنة تستمر إلى الكف في أوسع إطلاق لليد إلى الكتف، من طرف الأصابع إلى الكتف. يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ ويصب بيمينه يد اليمنى على شماله، فيغسل فجأة يستنجي. وهنا تأتي مسألة الفقهاء أنه ينبغي أن ينوي رفع الحدث عند الاستنجاء، وذلك ليتيقن من وصول الماء إلى جميع أجزاء بدنه حتى لا تبقى عليه جنابة. قال: ثم يتوضأ، أي مثل وضوءه للصلاة كاملا، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في وصول الشعر، أي شعر الرأس، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، وفيه وجوب إيصال الماء إلى منابت الشعر، وهو كذلك يجب أن يصل الماء إلى جميع منابت الشعر، وفي الحديث: تحت كل شعرة جنابة، حتى جاء عن سيدنا علي أنه قال: فمن يومها عاديت شعر رأسي، فكان يميل إلى حلاقة الرأس، كلما طال الشعر حلق رأسه. ثم حفن على رأسي ثلاث حفنات، يعني الحفنة ملء الكف، وقد جاء في الرواية عند مسلم وغيره: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم أفاض على سائر جسده، أي باقي جسده، فسائر جسد المراد به الباقي. فإذا تقدم ذكر بعض الشيء يقال في الباقي سائر، وما يعتاد كثير من المتكلمين يذكر سائر من دون أن يتقدم ذكر البعض من الخطأ الشائع، فلا يصح يقول: كلمت سائر الحاضرين، أنت ذكرت حد منهم حتى تقول الباقي، مثل ما يقول: كلمت باقي الحاضرين، إيش باقي الحاضرين؟ أول كلمت فلان فلان، بعد ثم باقي الحاضرين، أما سلمت على سائر الجالسين، ولا إيش قد سلمت على حد منهم بعدين الباقيين كملتهم ولا إيش؟ فما تجي سائر إلا بمعنى باقي، تذكر أول البعض ثم تقول سائر، وبخلاف كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس، ما هو معنى الباقي؟ الجميع، معنى الجميع، تقول سلمت على جميع الجالسين تمام، ما سلمت على سائر الجالسين، أول منهم سلمت وبعدين الباقيين كملت، من هذا؟ كما تقول كسلمت على باقي الجالسين وباقيهم الأول هم فين؟ ما حدو؟ فسائر بمعنى باقي، قال ثم أفاض على سائر جسده، لأنه قد غسل الرأس وقد غسل الكفين، ثم سائر جسد باقي الجسد الباقي ما أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، فيه تأخير غسل الرجلين فكأنه لم يغسلهما أثناء الوضوء وأخرهما إلى آخر شيء، ثم غسل رجليه. وهذا محمول على ما إذا كان في مكان يتسخ بالترابه ونحوه إذا غسل الرجلين فيؤخر غسل الرجلين إلى آخر شيء، أو كان الماء قليلا فيشفق به فيؤخر غسل الرجل، وإلا فالأصل أنه يغسلها مع الوضوء ويغسلها بعد ذلك مع الغسل. وعليه يقول صاحب الزبد والرجل لن تؤخر، لن تؤخر، لا تؤخر غسل الرجلين. وذكرنا أحد الحكمتين، إما الشفقة على الماء عند قلته، وإما أن يكون الموضع الذي يغتسل فيه إذا غسل رجليه تتسخ بالتراب فيؤخر غسل الرجلين، كما جاء في رواية انتقل من الموضع الذي فيه فغسل رجليه. يقول متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وأصله بشماله ثم ضرب بها الأرض فمسحها بالتراب ثم أتيت بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فضرب الأرض من أجل إزالة لزوجة اليد، وكذلك نص وصرح بالوضوء قبل الغسل، وضوء كوضوء الصلاة. والحدث الأصغر يكون رفعه بالوضوء، ثم يكون رفع الجنابة بالغسل، وإذا اكتفى بالغسل ارتفع عنه الحدثان، ولكن على خلاف بين أهل العلم، فلذا استحب الغسل أو الوضوء أولا لرفع الحدث الأصغر ثم الغسل لرفع الحدث الأكبر سواء. فإذا عمم البدن بالماء شعرا وبشرا ارتفعت عنه الجنابة، والجمهور أيضا أنه يرتفع يندرج فيها الحدث الأصغر، وقيل لا يندرج فيبقى عليه الحدث الأصغر فيحتاج إلى وضوء، ولكن الروايات تحمل لنا أنه كان يبدأ بالوضوء قبل الغسل فهو أفضل، وإن كان يرتفع الحدث الأصغر بالوضوء بعد الغسل على قول أنه لا يرتفع بالغسل، نعم يخرج من الخلاف، ومع ذلك فالأفضل كون الوضوء قبل الغسل لما صح في الروايات. نعم، وأوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في الغسل وعدوه من الواجبات، ويقول الشافعية والمالكية أن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة هكذا. وجاء عند بعض أصحاب الشافعي مثل المزني، وكقول المالكية بأن الدلك واجب، والجمهور يقول إن الدلك سنة في الوضوء وهو في الغسل كذلك. وكذلك الموالاة في الغسل هي عند المالكية واجبة وعند غيرهم سنة، وكذلك ما أسلفنا القول عنه مما يتعلق بغسل الرجلين، أي يغسلهما في الوضوء أو يؤخر غسل القدمين إلى آخر الغسل. والجمهور كما أسلفنا من المعتمد عند الشافعية وكذلك الحنفية والحنابلة إلى أنه يكمل الوضوء كاملا. في قول عند الحنفية يؤخر غسل القدمين، وكما هو عند بعض الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الراجح عند المالكية أنه لا يغسل الرجلين إلا عند الفراغ من الغسل. إذا فرغ من الغسل بعدين يغسل، لا يغسلهما مع الوضوء، ولكن في آخر الغسل عند الفراغ يغسل القدمين. والتثليث أيضا سنة كما جاء عندنا في روايات، ويرى المالكية أن التثليث يختص بغسل الرأس فقط وباقي الجسد مرة واحدة. وعندنا في الحديث النص على الحفنات الثلاث في الرأس، ثم حفن على رأسي ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسده، ولم يذكر تثليثا. الجمهور أن التثليث مستحب والسنة كما جاء في رواية أخرى. وهو عند المالكية إنما يكون في الرأس فقط، بقية الجسد مرة واحدة. رزقنا الله حقائق الطهارة، ثبتنا على الاستقامة على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والمقصد والنية، ودفعنا وعن الأمة كل أذية وبلية، واجعل حوائجنا في الدارين على خير الوجوه مقضية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد خير البريه.